السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة هي ضمن سلاسل حروب القرن العشرين. تكلمت ضمن هذه الحلقات عن الحرب العالمية الأولى، وتكلمت عن ما بين الحربين في حلقات متنوعة، وتكلمت بعدها عن الحرب العالمية الثانية. أما هذه الحلقة فهي عن الحرب الباردة، وهي حرب كانت غير تقليدية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. هذه الحلقة بالذات حاولت بقدر المستطاع أنها تكون بسيطة، وما حاولت أني أطولها أكثر لأن الأحداث فيها كثيرة، الشخصيات فيها كثيرة. أعرف أن بعض الناس ممكن ينتقدون بعض النطق لبعض الأسماء، حاولت بقدر المستطاع أن تكون نطق سليم، فاعذروني من البداية. هذه الحلقة قسمت لفصول، أتمنى أن التقسيم يكون مفيد لكم. قبل ما نبدأ الحلقة أعطوني طقوسكم قبل استماع هذه الحلقة، واعطوني عن رأيكم في السلاسل السابقة، رأيكم في سلسلة الحرب الأولى والحرب الثانية وما بين الحربين، واعطوني ملاحظاتكم عن المواضيع اللي تحبون نتكلم عنها مستقبلا. نبدأ معاكم حلقة الحرب الباردة. في نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة، منه انقسم العالم إلى قوتين عظمتين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. لم تكن هذه الحرب تقليدية حيث لم يتقاتل الطرفان بشكل مباشر، بدلا من ذلك كانت حرب مثالية بين الشيوعية والرأسمالية، الشرق مقابل الغرب، وصراع على النفوذ والسلطة الأيديولوجية. هذا الصراع امتد لجميع أنحاء العالم، حيث تحولت النزاعات الإقليمية الصغيرة إلى حروب وكالة فيها دعم الجانبان مجموعتين متنافستين تخدم أجندتهم الخاصة. من هذه الحرب انتشرت الأسلحة النووية من كلا الجانبين، مع أسئلة متعلقة بكيفية استخدامها والسيطرة عليها والتخلص منها. أصبحت الدعاية والتجسس والحرب النفسية أمر طبيعي مع منافسة للتفوق التكنولوجي وسباق الفضاء. حلقة اليوم ستكون عن الحرب الباردة، وهي ضمن الحلقات التي نتحدث فيها عن حروب القرن العشرين. في القرن التاسع عشر شهد العالم ثورة صناعية عظيمة، حيث ظهرت الآلات البخارية والتقنيات الجديدة وأنواع جديدة من المصانع التي حولت الدول الغربية إلى أكبر القوى في العالم. فكانت الدول التي تصدر هذه الثورة دول غنية، ولكن كان هذا الأمر على حساب العمال الذين واجهوا ظروف عمل صحية وفقر. لاحظ الفيلسوف الألماني المولد كارل ماركس الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، ومنه اعتقد أن عدم المساواة الاقتصادية ستؤدي إلى الثورة. منها سيقوم العمال الذين تم استغلالهم من قبل الأغنياء بالانتفاضة لاستبدال الرأسمالية بالشيوعية، وهو نظام تكون فيه وسائل الإنتاج مملوكة بشكل مشترك، وتختفي نهائيا الفروق بين الأغنياء والفقراء. أصبحت نظريات ماركس تعرف باسم الماركسية. لهذا ظهرت الشيوعية في روسيا، حيث أدت عقود من عدم الرضا والفشل في الحرب العالمية الأولى إلى ثورة البلاشفة في عام 1917. فيها قاد فلاديمير لينين البلاشفة إلى إنشاء دولة حزبية واحدة أو دكتاتورية بقيادة لينين، وكانت هذه الدكتاتورية تحمي الثورة بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك الدعاية والعمليات العسكرية والإرهاب. تم تأمين الاقتصاد وتم حظر المعارضين السياسيين، وكان للحزب الشيوعي سيطرة كاملة على البلاد. وفي عام 1922 تم إنشاء اتحاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكي من بقايا الإمبراطورية الروسية. هذه الدولة تعرف اختصارا باسم الاتحاد السوفيتي. كان في الغرب الرأسمالية هي خصم الشيوعية وهو النظام السائد، لكن الرأسمالية كانت تفشل، وكانت الأسواق تعاني من تحديد الأسعار، وكانت الإمبراطوريات الكبرى تحرم مواطنيها من الحرية السياسية. ومع اندلاع الحرب الكبرى كان القتال الفعلي بين أقوى القوى الرأسمالية في العالم. رأى الرئيس الأمريكي ويلسون هذه العيوب وحاول إصلاحها من خلال تقرير المصير السياسي وتحرير الاقتصاد وخلق منظمة أمن جماعي، وهي جامعة الأمم، والتي يمكنها ردع المعتدين ومنع اندلاع حروب أخرى. لكن رؤية ويلسون الكبرى سرعان ما انهارت. كان ذلك بفضل عدم رغبة الولايات المتحدة بالانضمام إلى الجامعة، واستمرار الإمبراطوريات الاستعمارية بالتوسع، وسقوط الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى خلال الكساد العظيم. وعلى العكس من ذلك كان الاتحاد السوفيتي قد حقق نجاح كبير في كثير من أهدافه. نجح خليفة لينين جوزيف ستالين في تأمين دوره عن طريق تطهير المنافسين السياسيين، وتحويل الدولة من مجتمع زراعي إلى قوة صناعية حديثة. كان الثمن البشري كبير حسب أغلب المصادر الغربية، مع التوسع كبير في معسكرات العمل الإجباري واستخدام العمل القسري وقتل المنشقين والمجاعة التي قتلت 10 ملايين إنسان. ولكن القليل من هذا الأمر كان معروف للعالم الخارجي، وما شهد هو دولة حافظت على اقتصادها خلال الكساد العظيم، وكونت مجتمع صناعي للدفاع ضد أي غزو نازي، وأنهت الحرب العالمية الثانية بالسيطرة على نصف أوروبا تقريبا. كان دعم الشيوعية ينمو في جميع أنحاء العالم الغربي، وكان المستقبل مبني على الديمقراطية والرأسمالية مشكوك بنجاحه بالنسبة للكثيرين. وعلى الرغم من اختلافهم، اضطر الاتحاد السوفيتي للتحالف مع البريطانيين والأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية لمحاربة النازيين. ولكن مع تقدم الحرب أسست تجارب الحرب المختلفة أسس الصراع المستقبلي. قاتل الاتحاد السوفيتي حرب دفاعية بشكل كبير، حيث قضى الغزو النازي الوحشي على قرى بأكملها، وتم تدمير البنية التحتية والصناعة، ودمرت أجزاء شاسعة من الأراضي الزراعية في الاتحاد السوفيتي، وبلغت خسائر السوفيت ما يقارب 27 مليون إنسان. ضغط ستالين على حلفائه البريطانيين والأمريكيين لفتح جبهة ثانية في أوروبا، ولكنهم تأخروا في القيام بذلك، مما ترك الجيش الأحمر أمام 80 من الفصائل الألمانية حتى غزو نورماندي في عام 1944. بالنسبة لستالين كان هذا الدليل على أن الغرب لا يهتم بحياة السوفييت، ولكن للولايات المتحدة تجربة مختلفة تماما في الحرب. لم يمت أكثر من 400,000 أمريكي، أقل من 2% من الخسائر السوفيتية، وكان الهجوم الوحيد على الأراضي الأمريكية هو الهجوم الياباني على بيرل هاربر. الاقتصاد الأمريكي ازدهر خلال الحرب، حيث انخفض معدل البطالة إلى 2%، وتقريبا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الضعف، ولكن تسبب هجوم بيرل هاربر في تحول كبير في العقلية الأمريكية، فقد أظهر الهجوم أنهم لم يعودوا آمنين من الدول المعادية بالتكنولوجيا الحديثة، لذلك كانت هناك حاجة إلى وجود دولي أكبر لحماية أمريكا ومصالحها. ومع اقتراب نهاية الحرب سعت كل من القوتين لزيادة أمنهم ضد الهجمات المستقبلية. بالنسبة للولايات المتحدة هذا يعني إنشاء منظمة أمن جماعية، وهي الأمم المتحدة لردع المعتدين المستقبلين. كان إحياء الاقتصاد العالمي أيضا أمر حازم في خلق مستقبل أكثر استقرارا، حيث تم إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودعا الرئيس الأمريكي روزفلت ستالين إلى الانضمام إلى هذه المنظمات الثلاثة. ولكن الزعيم السوفيتي لم يقبل إلا بالانضمام إلى الأمم المتحدة، حيث رأى المنظمتين الآخرتين محاولات للحفاظ على الرأسمالية وتعزيزها. بالنسبة للاتحاد السوفيتي، من أجل تحقيق الأمن بعد الحرب كان يجب تثبيت حكومات موالية للسوفيت في جميع أنحاء شرق أوروبا، وخلق منطقة عازلة ضد الغرب، وكان يتطلب الأمر أيضا نزع سلاح ألمانيا وحرمانها من استقلالها، وأجبارها على دفع تعويضات ضخمة حتى لا تكون قوية بما يكفي لبدء حرب أخرى. ولكن عندما توفى روزفلت في 12 إبريل من عام 1945، خلفه نائبه هاري ترومان، والذي لم يكن على استعداد للتنازل المطالب السوفيتية. أظهرت أفعال ستالين في أوروبا أمام الغرب على أنه طاغية، وبالتحديد بعد احتلاله لبولندا، فقد حث الجيش البولندي وهو منافس محتمل على الانتفاض في وارسلو ضد النازيين، ثم سمح للجيش الأحمر بالهجوم، مما ضمن عدم وجود معارضة سياسية تذكر. وفي مؤتمر بوتسدام في يوليو من عام 1945 تم تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق احتلال، مع تقسيم العاصمة برلين بالطريقة نفسها، وكان لكل محتل الحق في التعويضات من منطقته الخاصة، مما يعطي ستالين الأموال التي يحتاجها، وفي نفس الوقت يحمي المناطق الصناعية الغنية في غرب أوروبا. ولكن بفضل هذا التقسيم الحلفاء ضمنوا تقسيم أوروبا في المستقبل، كما صرح رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، حيث قال: ستنزلق ستارة حديدية عبر القارة. وخلال مؤتمر بوتسدام تلقى ترومان خبر بأن العلماء الأمريكيين العاملين على مشروع مانهاتن قد تمكنوا من إجراء أول اختبار ناجح للقنبلة النووية. كشفت رومان الخبر لستالين محاولا ترويعه لإعطائه المزيد من التنازلات. الحقيقة أن ستالين كان يعلم عن مشروع مانهاتن منذ بداية الأربعينات بفضل الشبكة الجاسوسية الواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة، ومع ذلك فأن القنبلة قدمت لترومان فرصة فريدة يمكن بها إنهاء الحرب مع اليابان بسرعة، وحرمان ستالين من فرصة التوسع في نفوذه في الشرق. وهنا اتخذت أمريكا قرار بقصف مدن هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، وسرعان ما انتهت الحرب بالاستسلام الياباني. صحيح أن ستالين حقق بعض المكاسب في شرق آسيا، ولكنه حرم من أي دور في احتلال اليابان، وعلى عكس ألمانيا فهذا يعني أن مستقبل اليابان سيتم تشكيله حصريا من قبل الولايات المتحدة، ولهذا بدأ نمو الشيوعية في التوقف في آسيا. بعد انتهاء الحرب توقفت محاولات التعاون بسرعة. حاول ستالين تأمين حدوده الجنوبية من خلال تأخير إزالة القوات السوفيتية من إيران والضغط على تركيا لمنحه السيطرة على مضيق الدرنيل، لكن بانتهاء الحرب لم يكن لدى ترومان سبب للانحياز للمطالب السوفيتية. دعيت الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمة، وأرسلت ترومان الأسطول الأمريكي السادس إلى البحر المتوسط الشرقي كتحذير لينسحب ستالين، لكن ترومان كان حريص على اتخاذ إجراءات وقائية ضد أي توسع سوفيتي في المستقبل، لهذا قام بإرسال مساعدات عسكرية إلى اليونان وتركيا، واستند إلى سياسة الاحتواء، فكرة أنه إذا تمكن الاتحاد السوفيتي من الانتشار فإن العيوب الجوهرية في النظام السوفيتي ستؤدي لانهياره، ومن هنا بدأت الحرب الباردة. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اكتسبت الأيديولوجية الشيوعية ملايين المؤيدين في العالم الغربي، ففي بريطانيا فاز الشيوعيين بمقعدين في الانتخابات العامة لعام 1945، ووصل الحزب الشيوعي الإيطالي إلى 2.3 مليون عضو في عام 1947، حتى أن الحزب الشيوعي الأمريكي كان يحقق نجاح، فقد وصل عدد الأعضاء ل 32 ألف عضو في عام 1950. وجد العالم الغربي أن الشيوعية بدأت تشكل تهديد عليهم، فكان هناك احتمالية أن يتمكن ستالين من السيطرة من خلال الدعم الشعبي وحده. وهنا بدأ الذعر في الولايات المتحدة، خاصة بعد الكشف عن العديد من الجواسيس السوفيت المرموقين في الغرب، ليبدأ السيناتور جوزيف مكارثي حملة ضد الشيوعية في الخمسينات من القرن الماضي، مدعيا وجود جواسيس وخونة داخل الحكومة الأمريكية نفسها. في المحاكمات التي تبعت ذلك تم التحقيق مع مئات الأشخاص واستجوابهم على أساس أدلة ضعيفة، منه فقد بعض المتهمين لوظائفهم وتم إدراجهم في القائمة السوداء للطوارئ، بالإضافة إلى محاولات كثيرة لاستغلال حملات ضد الشيوعية لأهداف سياسية. وهنا أصبحت الماركسية ظاهرة حقيقية في أمريكا، حيث قامت المؤسسات الأمريكية بإدراج المشتبه بهم في الشيوعية على قوائم الحظر بما في ذلك في هوليوود. وللمساعدة في إيقاف انتشار الشيوعية تأسست وكالة المخابرات المركزية في سبتمبر من عام 1947، وعملت على أساس إنكار المعقول، وهذا يعني أن العمليات يمكن أن تجرى بطريقة يمكن للمسؤولين الأعلى نفي كل الارتباط بها، مما يسمح للولايات المتحدة بتنفيذ أفعال في الخارج لن يتم قبولها داخل الوطن. كانت إحدى المهمات الأولى للمخابرات المركزية هي منع انتخاب الحزب الشيوعي الإيطالي الشعبي، وفي عام 1948 تم تمويل بشكل سري الديمقراطيين المسيحيين والأحزاب غير الشيوعية الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم حملة دعائية ضخمة ضد الشيوعية شملت 10 ملايين رسالة وكتاب وبث إذاعي. تم حظر الشيوعيين في الانتخابات، واستمر تأثير المخابرات المركزية في السياسة الإيطالية للسنوات الـ 24 التالية. تم إطلاق خطة مارشال لمواجهة نمو الشيوعية في أوروبا في عام 1948، حيث تم إرسال أموال للمساعدة في عمليات الإعمار بعد الحرب، وكان الهدف من ذلك هو تحسين الوضع الاقتصادي في أوروبا، مما يجعل الناس أقل عرضة لاعتناق الشيوعية. توفرت لخطة مارشال ما يقارب 13 مليار دولار من المساعدات المالية، أي ما يعادل 130 مليار دولار اليوم، مع تشجيع التكامل الاقتصادي وتعزيز الأسواق الحرة. وهنا خاف ستالين من أن المساعدات ستفقده السيطرة على شرق أوروبا، مما دفعه لمنع الدول الأوروبية المحتلة من المشاركة في هذه الخطة. وهنا أدرك صناع السياسة الأمريكيون بأنه يجب إحياء ألمانيا للحفاظ على النمو الاقتصادي في أوروبا، لكن هذا كان تعارض مباشر مع أهداف الاتحاد السوفيتي، حيث أنهم أكدوا أنه يجب الحفاظ على ضعف ألمانيا وتقسيمها حتى لا تشكل تهديد مرة أخرى، فالسوفييت لن يسمحوا بإعادة إحياء ألمانيا. وهنا بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في عام 1948 في وضع خطط لإنشاء دولة ألمانية غربية مستقلة. مع تجمع الغرب ضد الشيوعية حاول ستالين تأمين السيطرة على شرق أوروبا والمنطقة التي عرفت بعد ذلك باسم البلوك الشرقي، ليتم تأسيس المكتب الإعلامي الشيوعي أو كومينفورم في سبتمبر من عام 1947، وهذه المنظمة منحت سيطرة أكبر على الدول الأوروبية المحتلة، بالإضافة إلى القدرة على فرض السيطرة داخل الحركة الشيوعية الدولية. وفي فبراير من عام 1948 رعى ستالين انقلاب شيوعي في تشيكوسلوفاكيا، مما أدى إلى إزالة آخر حكومة غير شيوعية في شرق أوروبا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الاتحاد السوفيتي إلى القوة للحفاظ على السيطرة في البلوك الشرقي. رداً على خطة الغرب لإنشاء دولة ألمانية غربية مستقلة، بدأ ستالين حصار برلين في 24 يونيو من عام 1948، مما أدى إلى إيقاف جميع وسائل الوصول البرية إلى المدينة في محاولة لطرد الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين. لكن ترومان رد بسرعة ببدء جسر جوي لبرلين وتوصيل الإمدادات للمدينة لمدة 15 شهر، مما أجبر ستالين على إنهاء الحصار. ومع ارتفاع التوترات أسست الولايات المتحدة وحلفائها دولة ألمانيا الغربية المستقلة، والتي حملت اسم الجمهورية الاتحادية الألمانية. ورد الاتحاد السوفيتي بإنشاء الجمهورية الديمقراطية الألمانية في الشرق في الشهر التالي، ولتشكيل جبهة موحدة ضد التوسع السوفيتي تم إنشاء حلف شمال الأطلسي الناتو في عام 1949، والذي جمع الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول غرب أوروبا في ميثاق دفاعي ضد الاتحاد السوفيتي. أحدثت الحرب العالمية الثانية تغيير جذري في ديناميكية القوى في آسيا، فقد فقدت القوى الاستعمارية الأوروبية سمعتها ومصداقيتها في المنطقة بعد أن أصبحت اقتصاديا مستنزفة وعسكريا ضعيفة بسبب اليابان، مما أدى إلى ارتفاع حركات النزعة الوطنية. شهدت اليابان تغييرات جذرية خلال 7 سنوات من الاحتلال الأمريكي بإشراف الجنرال دوغلاس ماك آرثر، وتم إعداد دستور ياباني جديد والذي يحظر الحفاظ على القوات المسلحة ويؤسس للديمقراطية البرلمانية، ووضع الاقتصاد تحت برنامج للنهوض السريع على أمل تقليل جاذبية الشيوعية وتحسين التعليم، وحصلت المرأة على حقوق متساوية وتم إصدار قوانين للعمل. كل هذا حفز من نمو اقتصاد المنطقة، لكن الوضع تغير بشكل جذري عندما تولى الثوري الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ السلطة في عام 1949 وأسس الجمهورية الشعبية الصينية. وبعدها وقع ماو اتفاقية الدفاع مع ستالين، وهي المعاهدة الصينية السوفيتية. صدم الأمريكان من الانتصارات الشيوعية في آسيا، ولهذا انتقلت الحرب الباردة إلى جنوب شرق آسيا مع حركات الاستقلال بعد الاستعمار. في البداية عملت رومان على دعم هذه الحركات وفقا لفكره في تقرير المصير، ومنحت رومان الاستقلال للفلبين في عام 1946، وشجع حلفائه الأوروبيين على القيام بالشيء نفسه، حيث منحت بريطانيا الاستقلال للهند وباكستان وبورما وسالون أو سريلانكا الحديثة في أواخر الأربعينات. وعلى الرغم من التردد وافقت هولندا أيضا على الضغط الأمريكي ومنحت إندونيسيا الاستقلال في عام 1949، ولكن المستعمرة الفرنسية في فيتنام شكلت مشكلة للولايات المتحدة، حيث رفض الفرنسيين الاستقلال من المستعمرة. وكان زعيم الحركة الفيتنامية في إحدى المناطق الرئيسية في فيتنام هو القائد الشيوعي هو تشي مين. بعد محاولات الحياد تعهدت رومان بتقديم المساعدة العسكرية للنظام الفرنسي في فيتنام على أمل أن يسمح هذا لفرنسا بالانتصار في الحرب الداخلية. سافر هو تشي مين إلى بكين وموسكو أملا بالحصول على الاعتراف من الصين والاتحاد السوفيتي، وكان ماو متحمس بشكل خاص للمساعدة وأرسل أسلحة ونصائح لينتصر في النضال ضد الاستعمار. أما بالنسبة لكوريا فكانت مستعمرة يابانية سابقة وتم تقسيمها عند خط العرض 48 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث احتل الاتحاد السوفيتي الشمال والولايات المتحدة الجنوب، في حين تعهد كلا الجانبين بالعمل نحو كوريا موحدة ومستقلة، إلا أن أي محاولة للتعاون تم إيقافها بمجرد أن بدأت الحرب الباردة في التصاعد. وقد تحدث بالتفصيل عن تاريخ كوريا في سلسلة خاصة. في كوريا كان هناك قائدين قمعيين في الجانبين، كيم إل سونغ في الشمال وسيغمن ري في الجنوب، وكلاهما كان يريد بشدة إعادة توحيد كوريا، ولكن كوريا كانت ببساطة غير مهمة لأي جانب لتخصيص اهتمامه وموارده الكبيرة. انسحبت الولايات المتحدة في أواخر الأربعينات لتعزيز موقفها في اليابان والفلبين، وفي عام 1950 تغيرت الأمور فجأة عندما وافق ستالين بعد انتصار الشيوعيين في الصين على غزو كوريا الجنوبية من قبل كيم إل سونغ. اعتبرت الهجمة تحدي كبير لسلطة الولايات المتحدة، فقد تجاهل الاتحاد السوفيتي خط العرض 38، وهي حدود أقرتها الأمم المتحدة، واعتبر بأن السوفييت كانوا وراء الهجوم. كان السياسيين الأمريكيين قلقين بالفعل من أن آسيا ستشهد سلسلة من الثورات الشيوعية إذا فشلوا في وقف انتشار الشيوعية في كوريا. وبعد هزائم أولية للكوريين الجنوبيين، نجح فريق عمل تابع للأمم المتحدة بقيادة الجنرال الأمريكي دوغلاس مارك آرثر في دفع الكوريين الشماليين حتى الحدود الصينية، ولكن ماو قام بإرسال 300,000 جندي صيني لمساعدة الشمال، مما دفع بقوات مارك آرثر للانسحاب، وأدى ذلك إلى حالة من الجمود استمرت لبقية الحرب. استمر الصراع لثلاث سنوات، وفي يوليو من عام 1938 تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، مما تسبب في أن يكون الوضع دون منتصر واضح. لم تتغير الحدود بين الكوريتين، وبلغت عدد الخسائر البشرية أكثر من 2,000,000 إنسان، لكن الأهم، أثبتت حرب كوريا أن الشيوعية يمكن احتوائها، وأثرت على التفكير في الصراعات المستقبلية وخاصة في فيتنام، كما أنها رسخت أمر مهم بأن استخدام الأسلحة النووية لن يكون مبرر مهما كانت النزاعات قوية. وعلى الرغم من الضغوط التي واجهها الجيش، رفض ترومان التفكير في استخدام الأسلحة النووية، وعندما أصبح من الواضح أن مارك آرثر لديه أرى مختلفة أقال ترومان: هذا الحدث مهم جدا في سباق التسلح النووي، وتسبب في زيادة حجم وعدد الأسلحة النووية. كانت الحرب الباردة صراع لا مثيل له، حيث كان لكل طرف القدرة على إبادة الإنسانية. بدأت الولايات المتحدة الحرب الباردة بحيازتها القنبلة النووية، ليكون هاري ترومان حتى اليوم الرجل الوحيد الذي أمر بشن هجوم نووي مباشر. وعلى الرغم من ذلك، كان ترومان حريص على تنظيم استخدام الأسلحة النووية، ففي عام 1946 اقترح أن تسلم جميع هذه الأسلحة جنبا إلى جمع وسائل إنتاجها للأمم المتحدة، ولكن هذه الخطة فشلت. وفي 29 من أغسطس من عام 1949 تمكن الاتحاد السوفيتي من اختبار قنبلة ذرية خاصة بهم، ورد ترومان على ذلك بتسريع إنتاج الأسلحة النووية، حيث سيكون السماح لبرنامج الأسلحة النووية السوفيتي باللحاق بالأمريكي ضربة نفسية ضخمة للشعب الأمريكي. في 31 من يناير من عام 1950 أعلن عن تطوير قنبلة فائقة أصبحت فيما بعد معروفة باسم القنبلة الهيدروجينية، وكانت هذه القنبلة نظرياً 1,000 مرة أكبر قوة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي، ولكن سرعان ما أصبح واضحا أنه لا يمكن أبدا استخدام مثل هذه الأسلحة بشكل عقلاني. تم توضيح ذلك في الأول من مارس من عام 1954، حيث تم تفجير أقوى جهاز نووي أمريكي تم اختباره على الإطلاق، والذي حمل اسم كاسل برافو في المحيط الهادي، وكانت قوة الانفجار 15 ميجا طن، ثلاث مرات ما تم توقعه، خصوصا مع انتشار الإشعاع النووي لمئات الأميال والتلوث 23 من أفراد طاقم قارب صيد ياباني بالإشعاع النووي. وأدى هذا الانفجار إلى تفعيل أجهزة كشف الإشعاع حول العالم، مما أثار أسئلة جدية حول التأثير البيئي للحرب النووية. وبينما كان الاختبار صادم للزعماء في جميع أنحاء العالم، كان الرئيس الأمريكي آيزنهاور حريص على الاستفادة الجيدة من الأسلحة النووية الأمريكية، وعلى عكس ترومان كان يبحث عن طرق لاستخدام الأسلحة النووية خلال الأشهر النهائية للحرب الكورية. فعندما بدأ ماو في شن هجمات على جزيرتي كاموي وماتسو في عام 1954، استخدم آيزنهاور تهديدات نووية بإنهاء الصراع. وفي عام 1955 أعلن في خطابه بقوله: في أي قتال يمكن استخدام هذه الأشياء ضد الأهداف العسكرية للأغراض العسكرية البحتة، لا أرى سببا لعدم استخدامها بالضبط كما يستخدم الرصاص أو أي شيء آخر. وخلال فترة رئاسته أصر آيزنهاور على الاستعداد للحرب النووية الشاملة، حيث كان يرى أن هذا هو أفضل طريقة لضمان عدم حدوث حرب نووية. فالحروب المحدودة يمكن أن تتصاعد، لكن لا يمكن لأي شخص عاقل أن يبدأ في تدمير شامل. لكن هذه الرؤية كانت مزعجة للعديد من الأشخاص، بما في ذلك خليفته جون إف كينيدي، والذي صدم عندما اكتشف أن المخطط الحرب الوحيد الذي تركه له آيزنهاور كان يتضمن استخدام أكثر من 3,000 سلاح نووي في وقت واحد ضد جميع الدول الشيوعية. وجد آيزنهاور نفسه يواجه خروتشوف الزعيم السوفيتي الجديد الذي وصل للسلطة بعد وفاة ستالين في عام 1953، وسرعان ما أنشأ السوفييت حلف وارسو لمواجهة القوة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي، والذي ضم الاتحاد السوفيتي وحلفائه في أوروبا الشرقية، وتم وضع الشرطة السرية تحت سيطرة وكالة المخابرات الجديدة المهنية الKGB، والتي كان دورها إرسال الأمن الداخلي والتجسس في الخارج. ولكن سرعان ما بدأ وكأن خروتشوف سيكون زعيم أكثر تقدمي من سلفه، ففي فبراير من عام 1956 ألقى خطاب ثوري في المؤتمر الحزبي 20، وقام فيه بتنديد جرائم ستالين وتنفيذ سياسة إزالة الستالينية، حيث تعهد بتفريغ السلطة وتقليل استخدام الإرهاب وتدمير تماثيل ستالين في جميع أنحاء الإمبراطورية، مما أعطى الأمل للإصلاحيين في أوروبا الشرقية الذين اعتقدوا بأن أصواتهم ستسمع أخيرا لتندلع أعمال الشغب القومية في بولندا. سمح خروتشوف بعودة فلاديمير غلاكوما إلى السلطة ومنح الحكومة البولندية المزيد من الحكم الذاتي، وبسبب هذا الأمر اندلعت أعمال شغب في المجر، حيث أعلن رئيس الوزراء خطة المجر للخروج من معاهدة وارسو وتحويلها إلى بلد محايد. التمس رئيس الوزراء المجري المساعدة من الأمم المتحدة، ولكن هذا أغضب كروتشوف والذي أرسل الجيش الأحمر لسحق المتمردين، وهنا جرح أو قتل 20,000 مجري، واعتقل رئيس الوزراء وقادة الثورة الآخرين وتم إعدامهم. أثبت خروتشوف أنه قائد لا يمكن التنبؤ بقراراته، وادعى بأن الاتحاد السوفيتي ينتج الصواريخ مثل النقانق، وكان معروف بانفعالاته العاطفية، حيث قالوا أنه ضرب حذائه في الطاولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1960، وشهدت فترة حكمه تقدم مستمر في ترسانة الأسلحة النووية السوفيتية، على الرغم من تخلفها بشكل كبير عن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية. تمكن الاتحاد السوفيتي من إطلاق أول صاروخ باليستي بين القارات في 21 من أغسطس من عام 1957، وفي نفس العام في 4 من أكتوبر استخدموا صاروخ باليستي معدل لإطلاق سبوتنيك، أول قمر صناعي في العالم، وكان هذا انتصار نفسي كبير وأدى إلى حالة من الذعر في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إنشاء وكالة الفضاء الوطنية الأمريكية في العام التالي، وأدى لإطلاق سباق الفضاء والذي استمر لعقد حتى هبوط أول رجل على سطح القمر. وقد تحدث بالتفصيل حول ولادة الإنترنت وتأثير إطلاق سبوتنيك على ولادة شبكة الإنترنت في سلسلة خاصة حملت اسم ولادة الإنترنت. شعر خروتشوف بالثقة وحاول حل مشكلة برلين، حيث كان وجود مدينة رأسمالية عميقة في الأراضي السوفيتية مشكلة كبيرة، فأن أعلى معايير المعيشة فيها قد تسبب عدم الرضا في الشرق. وفي عام 1958 أصدر خروتشوف تهديدا للقوى الغربية، مطالبا إياهم بسحب قواتهم من غرب برلين والسماح للعاصمة الألمانية بأن تصبح مدينة حرة منزوعة السلاح، وإذا فشلوا في القيام بذلك خلال 6 أشهر فسيسمح هذا بأن تسيطر الحكومة الألمانية الشرقية على وصول الناس للمدينة، مما قد يجبر الأمريكان على الخروج بشكل كامل. كان خروتشوف على يقين من عدم استعداد الولايات المتحدة لخوض حرب نووية بسبب برلين، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من حلفاء الناتو، حيث حذر رئيس الوزراء البريطاني من عدم استعداد البريطانيين لمواجهة الانقراض من أجل 2,000,000 ألماني في برلين. ولكن المدينة كانت تحمل أهمية رمزية كثيرة، ولهذا كان أيزنهاور مستعد للقتال من أجلها، فقد أعلن بأنه سيرد في حال تعرضت ألمانيا الغربية للهجوم. لم يرى خروتشوف خيار آخر سوى السماح بانتهاء المهلة الزمنية التي حددها، ولكنه تمكن من خلال التفاوض بالفوز بانتصار شخصي، وتمت دعوته لزيارة الولايات المتحدة في سبتمبر من عام 1959. كانت الرحلة غريبة للغاية، حيث وصل خروتشوف بطائرته الجديدة T-1114 في محاولة لإبهار والتخويف الأمريكيين، وقام بزيارة هوليود والتقى بنجوم مثل فرانك سيناترا ومارلين مونرو، وناقش السياسة مع أيزنهاور وتشاجر مع المتظاهرين في الشارع، وكان غاضب عندما تم إلغاء زيارته إلى ديزني لاند. وعلى الرغم من عدم تحقيق اتفاقيات كبيرة من الزيارة إلا أنها أعطت الأمل على مستقبل التعاون، ولكن مشاعر التفاؤل لم تدم طويلا. ففي الأول من مايو من عام 1960 أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة تجسس أمريكية من طراز U-2 كانت تحلق فوق الأراضي السوفيتية، وحاولت الولايات المتحدة التستر على الحادثة مدعية أن الطائرة كانت في مهمة بحث طقس لوكالة الفضاء الوطنية الأمريكية، ولكن الكذبة تم الكشف عنها عندما كشف خروتشوف بأنه أسر الطيار وهو على قيد الحياة، وبالإضافة إلى معدات المراقبة والصور للقواعد العسكرية الروسية تم إجبار أيزنهاور على الاعتراف بتورط الولايات المتحدة، مما دفع خروتشوف إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من قمة باريس في نفس العام، حيث كان من المقرر أن يتحدث الزعيمان عن برلين. وعندما ترك أيزنهاور المنصب في العام التالي كانت العلاقات السوفيتية الأمريكية قد وصلت إلى أدنى مستوى لها. وابتداء من الخمسينات بدأ المراقبون الغربيون في تصنيف العالم إلى 3 مجموعات على أن تشكل الولايات المتحدة وحلفائها العالم الأول، في حين ستكون الاتحاد السوفيتي والصين وحلفائها كجزء من العالم الثاني. أما العالم الثالث فهو من الدول غير المنضوية في أي تحالف. بعد ذلك أصبح هذا المصطلح يشمل أي بلد فقير أو غير متطور أو مستعمرة سابقة. ومع تعثر الحرب الباردة في أوروبا توجهت أنظار القوتين إلى العالم الثالث لتوسيع نفوذهم وقوتهم، مما أدى في كثير من الأحيان إلى نتائج كارثية لأولئك الذين يقعون في خطر النيران المتقاطعة. بالنسبة لأمريكا كان المهم الحفاظ على صداقة هذه الدول بسبب مواردها وخاصة في الشرق الأوسط. على الجانب الآخر بدأ خروتشوف حملات دبلوماسية وتجارية للحصول على الدعم في العالم النامي للحد من التأثيرات الأمريكية، ولتفاقم الأمور في الولايات المتحدة ساعدته الكراهية العميقة للغرب في كثير من البلدان التي عانت لقرون طويلة من الاستعمار الغربي. لعبت وكالة الاستخبارات المركزية دور كبير في توجيه هذه الدول نحو المصالح الأمريكية، فقد نمت المنظمة بشكل سريع بعد إنشائها، وكان غالبا ما يتم استخدامها للإطاحة بالزعماء المائلين لليسار الذين يشكلون تهديد للمصالح الأمريكية أو يبدون وكأنهم قد يقعوا تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1953 قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتنظيم انقلاب ضد رئيس الوزراء الإيراني الذي كان قد دعم توقيع عقد مع شركة النفط البريطانية الأنجلو إيرانية ليتم تثبيت الشاه محمد رضا بهلوي الموالي للغرب مكانه. تم حبس رئيس الوزراء لمدة 3 سنوات، ثم تم وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته ليدفن في غرفة المعيشة الخاصة به لتجنب الاحتجاجات العامة. ولكن تمت الإطاحة بالشاه في عام 1979 واستبدل بحكومة إسلامية راديكالية معادية للغرب، وبسبب هذا تم احتجاز 52 رهينة أمريكية خلال الفوضى. وبرزت قصة مماثلة في غواتيمالا حيث حاول الرئيس جيكوب تأميم شركة الفاكهة المملوكة للولايات المتحدة لتقوم وكالة الاستخبارات المركزية في تدبير انقلاب في عام 1954، مما أدى للإطاحة بالرئيس من السلطة وتثبيت دكتاتور عسكري غير محبوب مكانه. استمرت وكالة الاستخبارات المركزية في دعم الدكتاتوريات الموالية للغرب في جميع أنحاء العالم. بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين كان احتواء الشيوعية مهم بما فيه الكفاية لتعليق أي مبدأ، لهذا استمرت وكالة الاستخبارات المركزية في العمل مع عدم وجود رقابة برلمانية حتى السبعينات. وعلى الرغم من القوة الساحقة للقوتين العظمتين في الحرب الباردة، وجد بعض زعماء الدول النامية طريقة للاستفادة من اللعب بين العالمين الأول والثاني ضد بعضهم البعض. تمكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من مصر من القيام بذلك في منتصف الخمسينات، حيث استطاع إقناع الأمريكيين بتمويل مشروع السد العالي في أسوان، وفي نفس الوقت كان يشتري الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا الموالية للسوفيت. أدت أزمة قناة السويس إلى تحفيز أمريكا على تولي دور أكبر في الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مذكرة أيزنهاور العامة في العام التالي، والتي وعدت بتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية للأنظمة المعادية للشيوعية في الشرق الأوسط. وفي عام 1961 تولى الرئيس الجديد جون اف كينيدي السلطة. التقى خروتشوف به في فيينا في نفس العام وحاول السيطرة على برلين، وكان خروتشوف يريد الاستفادة من عدم خبرة جون اف كينيدي. في هذا الاجتماع عاد إصدار تهديده في عام 1958، ومع عدم استعداد الأمريكيين للتحرك لم يرى خروتشوف خيار سوى الموافقة على بناء جدار برلين في 12 أغسطس من عام 1961، والذي خلق حاجز حقيقي بين برلين الشرقية والغربية يبلغ ارتفاعه 12 قدم وطوله حوالي 100 ميل مع إضافة حراس مسلحين وحقول ألغام. كان هذا الجدار أمر محرج للشيوعيين في كل مكان، حيث أكد كينيدي في عام 1963 في خطاب بقوله: الحرية لديها العديد من الصعوبات والديمقراطية ليست مثالية، لكننا لم نضطر أبدا لبناء جدار يمنع شعبنا من الخروج من بلدنا. وقد تحول الجدار مع الوقت من سياج أسلاك شائكة إلى حائط خرساني ضخم. كان لدى كينيدي صعوباته الخاصة، فقد حصل انقلاب في كوبا في عام 1959 على يد الثوار الشيوعيين بقيادة فيدل كاسترو، وبدأ الثوار في تحرير كوبا من الاعتماد الاقتصادي والسياسي على الولايات المتحدة عن طريق تأميم البنوك التي يديرها الأمريكان ومصافي النفط وكذلك مزارع القهوة والسكر، ليتوجهوا في النهاية إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على المساعدات. فقد عرض خروتشوف بسرعة مساعداته، ما أحدث قلق شديد للرئيس الأمريكي آنذاك أيزنهاور، والذي فرض حظر تجاري على كوبا وأطلق أوامره للمخابرات المركزية لقتل كاسترو. فبدأوا بتدريب مجموعة من النازحين الكوبيين لاستخدامهم كقوة للغزو. تم استخدام النازحين المدربين على غزو خليج الخنازير، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بكاسترو من السلطة، ولكن الأمر تحول لكارثة حيث استسلم الغزاة بعد 3 أيام فقط، وكان ذلك إحراج لكنتي. اقتنع خروتشوف بأنه يحتاج إلى حماية كاسترو، فأرسل إليه صواريخ نووية إلى الجزيرة. وفي عام 1962 اعتقد خروتشوف أن الأمريكيين لن يكون لديهم أي أرضية لمواجهته، حيث أنهم قد أرسلوا صواريخ جوبيتر إلى إيطاليا وتركيا في أواخر الخمسينات، والتي كانت تستهدف الاتحاد السوفيتي. يذكر أن خروتشوف قال: سوف يتعلمون ماذا يعني وجود صواريخ العدو قريبة منك، لن نفعل شيء سوى إعطائهم القليل من طعم طبيعتهم. ولكن بالنسبة لكينيدي كانت الخطوة تحريضية بشكل خطير وغير مقبول، وهنا زاد عدد الصواريخ السوفيتية القادرة على ضرب الولايات المتحدة بمعدل يصل لـ80 مليون ضحية. وعندما رصدت الطائرات الاستطلاع الأمريكية الصواريخ في أكتوبر من عام 1962، كان كينيدي سريع الاستجابة وأنشأ مجلس الأمن الخاص إكسكوم للتعامل مع الأزمة، ودعا لغزو كوبا على الفور. لكن كينيدي كان متردد في القيام بذلك. اكتشف الأمريكان فيما بعد أن خروتشوف قد نشر سراً 42 ألف جندي سوفيتي على الجزيرة، مجهزين بأسلحة نووية قصيرة المدى لاستخدامها في حال غزو أمريكي. إذا غزت أمريكا كوبا، فأن الحرب النووية بالكامل كانت محتملة بشكل تقريبي. وبدلاً من ذلك، أمر الرئيس بفرض حصار بحري على كوبا لمنع وصول أي شحنات سوفيتية إضافية. وبعد يومين في 24 من أكتوبر عادت السفن السوفيتية التي كانت قريبة من الحصار، وهو أول إشارة تدل على نجاح خطة كينيدي. ولكن الأزمة استمرت حيث اقترب السوفييت من الانتهاء من مواقع الصواريخ، فتم نشر 140 ألف جندي غزو أمريكي في فلوريدا، والمرة الأولى في التاريخ تم رفع نظام التنبيه الأمريكي إلى ديفكون 2، وهو إعداد للحرب النووية، وتم وضع القاذفات الأمريكية في حالة تأهب عالية المستوى، وتم تجهيز ما يقارب 150 صاروخ باليستي بطول نطاق القارة. تم نشر 23 قاذفة B-52 مجهزة برؤوس نووية، حيث يمكنها الضرب بشكل مباشر على الاتحاد السوفيتي، وتم التهديد بالتدمير الكامل للدولة. بدأ كينيدي في الحصول على الميزة العليا في المفاوضات بمساعدة شقيقه روبرت كينيدي، وتمكن الرئيس من تقديم عرض لخروتشوف. العرض كان إذا تم إزالة الصواريخ السوفيتية، فإن الولايات المتحدة ستتعهد بعدم غزو كوبا، وسيتم إزالة صواريخ جوبيتر من إيطاليا وتركيا بعد ذلك. ولكن في وقت لاحق حدثت مواجهة في المحيط الأطلسي كادت أن تشعل الحرب النووية مرة أخرى. استخدمت السفن الأمريكية قنابل عميقة للتنبيه بأن غواصة سوفيتية قد اقتربت كثيرا من الحصار، وعندما شعر طاقم الغواصة بالهجوم أمر القائد بإطلاق الصواريخ النووية، وكان هذا القرار يتطلب موافقة الضباط 3 الذين كانوا على متن الغواصة. رفض أحد الضباط، والذي كان اسمه فاسيليتي إريخبوف، القيام بذلك، يعني أنه منع اندلاع الحرب النووية بمفرده. وفي اليوم التالي في 28 من أكتوبر قبل خروتشوف شروط كينيدي، وهو ما أنهى الأزمة. كانت هذه الفترة هي الأقرب على الإطلاق لحرب نووية، وأثرت بشكل كبير في توجه القوتين، حيث تم تركيب خط ساخن بين البيت الأبيض والكرملين لتحسين التواصل في حالة حدوث أزمات أخرى. وبعد أن اقتربوا كثيرا من الحرب النووية، وصل وزير الدفاع روبرت ماكنامارا إلى نفس الاستنتاج الذي وصل إليه أيزنهاور، أي تخطيط للحرب الشاملة كان أسلم طريقة لضمان عدم اندلاع الحرب على الإطلاق. وصمم ماكنامارا سياسة الدمار المتبادل. في هذه السياسة سيتجاهل كل طرف استهداف المنشآت العسكرية، وبدلا من ذلك سيخطط للتسبب بأكبر عدد من الخسائر الممكنة بمهاجمة مدن الأعداء مباشرة. تتطلب هذه السياسة من كلا الطرفين حظر الدفاعات الصاروخية حتى يكون كل طرف معرض بالتساوي. وأخيرا وافق الاتحاد السوفيتي على ذلك، وفي عام 1972 وقعت كل من القوتين معاهدة حظر الصواريخ الدفاعية. على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بعدم غزو كوبا، إلا أن وكالة الاستخبارات المركزية استمرت في محاولة الإطاحة بكاسترو، وقامت بتنظيم أكثر من 600 محاولة اغتيال. وصل الأمر لمحاولة تدمير صورة كاسترو العامة باستخدام الثاليوم للتدمير لحيته، وقال كاسترو في يوم: إذا كان البقاء على قيد الحياة بعد محاولات الاغتيال هو حدث أولمبي، فسأفوز بالميدالية الذهبية. حدثت الأزمة الرئيسية التالية في فيتنام، حيث كانت الولايات المتحدة تدعم جنوب البلاد في صراعهم ضد الشمال الشيوعي لمدة تقرب من العقد. تم تقسيم البلاد على طول الخط العرضي 17 بعد استسلام الفرنسيين في عام 1954، وقامت الولايات المتحدة بإرسال المزيد من المساعدات إلى نظام الرئيس الجنوبي. لكن سرعان ما أصبح هذا الرئيس مصدر إحراج الولايات المتحدة، فقد كان دكتاتور فاشل وقمعي. فظهر في وقت قريب تمردات مدعومة من فيتنام الشمالية. قامت وكالة الاستخبارات المركزية بإزالة الرئيس زيم الجنوبي في عام 1963، والتي انتهت باغتياله، وبعد 3 أسابيع فقط تم اغتيال كينيدي نفسه، مما ترك لنائبه جونسون التعامل مع الوضع المتدهور بسرعة في فيتنام. أصبحت نظرية الدينمو حقيقية لدى السياسيين الأمريكيين، حيث اختار جونسون زيادة مشاركة الجيش الأمريكي بشكل سريع، ولكن الأمريكان فشلوا في سحق التمرد. ومع استمرار الحرب زاد عدد المنتقدين لها داخل الولايات المتحدة وخارجها. كان الهجوم على تيت في عام 1968 هو أدنى نقطة، حيث تمت مهاجمة أكثر من 100 مدينة في جنوب فيتنام، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في سايغون، مما يظهر أن الفيتناميين الشماليين كانوا أقوى بكثير مما كان يعتقد الأمريكيين. كانت حرب فيتنام أول حرب تلفزيونية يتم فيها إدخال التغطية المباشرة من خطوط المواجهة إلى غرفة المعيشة الأمريكية. قيل للجمهور حتى الهجوم على تيت أن الحرب تقترب من النهاية، وأن الفيتناميين الشماليين أصبحوا متعبين لدرجة أن النصر بات وشيك. لذلك عندما تم إطلاق الهجوم تناقض ما قيل للشعب الأمريكي وما حدث، وهذا كسر ثقتهم في الحكومة، ليظهر مصطلح فجوة المصداقية، والتي تشير إلى الفرق بين ما يجري فعلياً وما تقوله الحكومة للجمهور. وفي عام 1968 اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم الغربي، وكان الأكبر منها في أمريكا، حيث قام الشباب بالتظاهر ضد الحرب التي اعتبروها غير عادلة ولا يمكن الفوز بها. قرر الرئيس جونسون عدم الترشح للانتخابات، حيث أن الاستياء بلغ حد لم يعد يطاق، ولكن الوضع السياسي استمر في التدهور. وفي غضون أسبوع تم اغتيار مارتن لوثر كينغ جونيور، وعاد المحتجون إلى الشوارع مرة أخرى. لم تشهد الأمة الأمريكية انقساما مثل هذا منذ الحرب الأهلية. ولتتفاقم الأمور تم اغتيار روبرت كينيدي، والذي كان مرشح للرئاسة ويسعى لإنهاء الحرب تماما مثل شقيقة، لتتمزق الأمة الأمريكية إلى نصفين. جاء خليفة جونسون ريتشارد نيكسون إلى السلطة ليواجه حرب لا يمكن الفوز بها، وكانت سلطته تتعرض للتحدي في كل مرة. وللحصول على التقدم في فيتنام أعلن نيكسون غزو الدولة المجاورة كمبوديا في 30 أبريل من عام 1970، ولكن هذا الإعلان أثار موجة جديدة من الاحتجاجات. وفي 4 مايو مات 4 طلاب عندما أطلقت جنود الحرس الوطني في ولاية أوهايو النار عليهم في الجامعة. وفي النهاية قرر نيكسون سحب القوات الأمريكية ليغادر آخر جندي في فيتنام في عام 1973، وفي غضون 2 فقط استولى الشمال الشيوعي على الجنوب. وفي نهاية الحرب توفى أكثر من 58,000 أمريكي، بالإضافة إلى 250,000 جندي جنوبي فيتنامي، كما لقى أكثر من 1,000,000 جندي شمالي فيتنامي ومقاتلي فيب كونغ مصرعهم، فضلا عن أكثر من 2,000,000 مدني في الشمال والجنوب. في حين أن سياسة الاحتواء قد نجحت في كوريا، لكنها لم تنجح في فيتنام. بعدها تم الاستيلاء على لاوس وكمبوديا المجاورتين من قبل الشيوعيين، ومع وفاة الآلاف في الصراع قام بول بوت الزعيم الشيوعي في كمبوديا بارتكاب العديد من الفظائع خلال 4 سنوات التالية، وهي فترة عرفت باسم مذابح كمبوديا، حيث قام بوت بإجبار مئات الآلاف من المساجين على العمل في المعسكرات، وتم تعذيبهم وإعدامهم. يعتقد أن ما يصل إلى 2,000,000 شخص لقوا حتفهم في هذه الحملة، وهو ما يمثل حوالي 250,000 كمبوديا. سياسة خروتشوف لإزالة التثبيت السياسي لستالين تسبب في توتر العلاقة مع الصين، وكان ماو قد شعر بالصدمة من خطابات خروتشوف واعتبره خطر حقيقي. كان ماو يقتدي بحكم ستالين، حيث نفذ حملات للتحول الصناعي والجمع القسري وتطهير المعارضين السياسيين، وخلق ثقافة شخصية تدور حوله. واصل ماو مسيرة ستالين، حيث أطلق حملة 100 زهرة في عام 1957 لتطهير الأدباء والمثقفين، وقال: دعوا 100 زهرة تتفتح ولتتبارز 100 مدرسة فكرية. ولكن في الواقع تم اعتقال أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأيه. تسببت محاولات ماو لتسريع عملية التحول الصناعي والجمع القصري إلى نتائج كارثية، حيث كان لديهم معرفة ضعيفة بتقنيات الزراعة واعتمدوا بشدة على أفكار الخبير الزراعي الروسي تروفيم ليسينكو، وأعلن عن حملة الآفات الأربعة في عام 1958 والتي شجعت الناس على قتل العصافير وعدد من الطيور البرية الأخرى. وعلى الرغم من الحملة شهدت نجاح هائل لأنها أدت إلى نمو سريع للآفات التي أكلت الكثير من المحاصيل. وأطلق ماو حملة أخرى حملت اسم أفران الفناء الخلفي، والتي شجعت المواطنين على صهر ممتلكاتهم لإنتاج أكبر قدر ممكن من الصلب. الحملة انتشرت بشكل كبير بين الشعب، وفي أكتوبر من عام 1958 ترك أكثر من ربع السكان وظائفهم للمشاركة في الحملة، ولكن كان الصلب المنتج غالباً ذو جودة غير صالحة للاستخدام. هذه الحملة تسببت في ترك العديد من الناس الحقول بدون رعاية. تسببت هذه السياسات جنباً إلى جنب مع فترة من الجفاف والفيضانات إلى أكبر مجاعة في التاريخ الصيني، حيث تم تقدير الوفيات بين 30 إلى 50 مليون شخص، واستمرت بين عام 1958 حتى 1962. والأسوأ من ذلك أن ماو استمر في الاستيلاء على الحبوب من المزارعين الجائعين. خلال هذه الفترة كان الأمر أسوأ في التبت، حيث بدأ الصينيين حملة لتدمير هوية التبت الثقافية في عام 1950، مما أدى إلى وفاة ربع سكان التبت. تم إخفاء المجاعة عن العالم الخارجي، ولم تعترف الحكومة الصينية بها إلا في عام 1980. تواصلت تدهور العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، والتي وصلت إلى أدنى نقطة في مارس من عام 1969 عندما اندلع صراع حدودي بين البلدين. هذا الصراع استمر لمدة 7 أشهر، وكان من الممكن أن تذهب الدولتين الشيوعيتين إلى الحرب ضد بعضهما البعض. أدرك نيكسون فرصة للحصول على نقطة ضعف في النفوذ السوفيتي في آسيا، فزار الصين في فبراير من عام 1972، حيث التقى مع ماو ووعده بالتعاون المستقبلي. بدأت الولايات المتحدة والصين في تثبيت العلاقات ببطء، وبحلول عام 1964 كان الاتحاد السوفيتي يواجه عدة صعوبات داخلية، فتمت الإطاحة بخروتشوف ليصل للحكم بريغنيف، والذي بدأ في الفور في عكس الجوانب الأكثر تطرفاً وإزالة التثبيت السياسي. نمت البيروقراطية بشكل كبير في الاتحاد السوفيتي، وكذلك الفساد والمحسوبية. استمر أعضاء الحزب في مناصبهم دون موعد نهائي، وتوفى العديد منهم بسبب الشيخوخة أثناء العمل. ليعرف حكم بريغنيف، والذي استمر لمدة 18 عام، باسم عصر الركود، حيث عانى الاقتصاد من النقص الكامل في الابتكار. وفي شرق أوروبا كانت الاقتصاديات القيادية السوفيتية تفشل في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، فكانت المعايير المعيشية تتدهور، والكثير يفقدون الثقة في النظام الشيوعي. المواطنين شعروا بأن الحكومة تتجسس عليهم من قبل الكي جي بي لتنتشر عمليات البحث عن المنازل والاعتقالات، وعندما ظهرت محاولات الإصلاح تم سحقها سريعا من قبل الجيش السوفيتي. في تشيكوسلوفاكيا شهدت فترة قصيرة في عام 1968 ما عرف باسم ربيع براغ، وهي سلسلة من الإصلاحات الليبرالية التي جرت بقيادة ألكسندر دوبتشيك، لكن بريغنيف كان يخشى التغيير ليقوم بإرسال ربع مليون جندي من حلف وارسو ليضع الحد لهذه الإصلاحات، وليعلن ما عرف باسم مذهب بريغنيف، ومنه يتعهد بالتدخل في أي بلد اشتراكي يعتقد أنه سيسقط في الرأسمالية. ولكن غزو تشيكوسلوفاكيا لم يكن ناجح، حيث استغرق الجيش الأحمر 8 أشهر لكسر المقاومة التشيكية، وكانت هناك انتقادات دولية عديدة حتى من الدول الشيوعية بما في ذلك يوغوسلافيا ورومانيا والصين، وكان الاستياء كبير حتى أن مظاهرات اندلعت أمام قبر لينين. كان للحرب الباردة التأثير معاكس على المجتمع الغربي، حيث عاشت أوروبا فترة لم يسبق لها مثيل من السلام والازدهار بفضل خطة مارشال وأحياء ألمانيا الغربية والتكامل الاقتصادي المستمر. فتم تشكيل الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب في عام 1951، وجمعت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا الغربية في تحالف اقتصادي، وقادت هذه الدول الستة الازدهار الاقتصادي في أوروبا، لتشهد تحسين معدل الرواتب وتحسين في التعليم والرعاية الصحية ومستويات منخفضة من البطالة. أصبح هذا الاتحاد الأساس للاتحاد الأوروبي، وأصبح الفرق في المعايير المعيشية بين الشرق والغرب واضح وبشكل متزايد. وعلى عكس بداية الحرب الباردة، كان الدعم للأحزاب الشيوعية في غرب أوروبا شبه منعدم، فبدأ الكثيرون يشككون فيما إذا كانت الشيوعية لا تزال تشكل تهديد حقيقي، مما أدى إلى احتجاجات معادية للحرب في عام 1968. وبحث الرئيس نيكسون عن علاقة أكثر استقراراً بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وفي عام 1969 بدأت المحادثات مع بريغنيف حول اتفاقية تقييد الأسلحة الاستراتيجية. كان بريغنيف قابل للفكرة، حيث أنه كان يعتقد أن تخفيف التوترات في الحرب الباردة يمكن أن يسمح له بالتركيز في العديد من المشاكل في الكتلة الشرقية. وفي مايو من عام 1972 تم التوقيع على اتفاقية سالت، حيث تم تجميد عدد من الصواريخ البالستية بين القارات والصواريخ البالستية التي تنطلق من الغواصات على الجانبين، كما تم التوصل إلى اتفاق أساسي يحدد علاقات القوى العظمى في المستقبل، وتعهد كل طرف واتفقوا على بذل قصارى جهدهم لتجنب المواجهات العسكرية ومنع اندلاع الحرب النووية. وكان هذا بداية فترة ديتين، وهو مصطلح فرنسي يشير إلى تخفيف التوترات بين الدول. تسبب التنافس الشديد في الحرب الباردة إلى ظهور اختراعات تقنية، والتي كانت الأكثر أهمية في القرن العشرين، حيث بدأ سباق الفضاء في الرابع من أكتوبر من عام 1957، وبعدها استخدم السوفييت صاروخ باليستي معدل وهو R7 لإطلاق سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ. لكن هذه الكرة المعدنية الصغيرة التي لا تتجاوز قطرها 23 بوصة تسببت في حالة من الذعر في الولايات المتحدة. لم يكن سبوتنيك أمر يدعو للقلق، ولكن التقنيات التي تم استخدامها يمكن استخدامها لإطلاق الصواريخ النووية على الولايات المتحدة، وكما كان يخشى الأمريكان ظهور فجوة تقنية بينهم. أمريكا كانت في الجانب الخاسر، وتم تأكيد هذه المخاوف عندما أطلق سبوتنيك 2 بعد شهر واحد فقط، وعلى متنه الكلبة لايكا، أول حيوان يتم إرساله للمدار. وبعد 4 أشهر من إطلاق سبوتنيك 1 ردت أمريكا بإرسال إكسبلورر 1 إلى المدار، ثم وافق أيزنهاور على قانون الطيران الوطني، وتم تأسيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتبدأ المنظمة جهود للمضي قدما للاستفادة من الفضاء مثل الاتحاد السوفيتي. لكن السوفييت حققوا انتصار آخر عندما أرسلوا يوري جاجارين للفضاء في 12 من إبريل من عام 1961، ليصبح أول إنسان يدور حول الأرض ويكون بطل في الاتحاد السوفيتي. وفي الشهر التالي تمكنت الولايات المتحدة من إرسال ألين شيبرد للفضاء. رغم هذا استغرقوا 6 أشهر إضافية حتى تمكنوا من الوصول للمدار بإطلاق جون غلين. وعندما أدرك كينيدي أهمية سباق الفضاء، قطع عهد بإرسال رجل للقمر بحلول نهاية العقد، ولكن السوفييت استمروا في التفوق، حيث أنه في 16 من يونيو من عام 1963 أصبحت فالنتينا تريشكوفا أول امرأة في الفضاء، وبعد عامين أكمل أليكسي ليونوف أول عملية سير في الفضاء. لكن الأمور سرعان ما تغيرت، حيث قامت ناسا بالاستثمار بشكل كبير في برنامج أبولو في عام 1968 ليكون طاقم أبولو 8 أول بشر يدورون حول القمر. وفي 20 من يوليو من عام 1969 أصبح نيل أرمسترونغ أول رجل يضع قدمه على سطح القمر ليتم رفع العلم الأمريكي في القمر. ومن انحسر سباق الفضاء بسرعة، فألغى السوفييت خططهم الخاصة للهبوط على سطح القمر، وركزوا بدلا عن ذلك إلى إنشاء أول محطة فضاء في العالم ساليوت. ولكن مع ارتفاع العلاقات السوفيتية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها، قرر الجانبان التعاون في مشروع اختبار أبولو سيوس، والذي شهد ارتباط مركبتين فضائيتين أمريكية وسوفيتية ليتصافح الطاقمان ويتم تبادل الهدايا، الرمز الأمثل للاسترخاء ونهاية سباق الفضاء. أدت فضيحة سياسية أيضا إلى تغيير مجرى الحرب الباردة. كان نيكسون لا يزال يتصرف وكأن الشيوعية يجب أن تحتوى بأي ثمن، على الرغم من أن الشعب قد بدأ بالتفكير بشكل مختلف. لهذا وافق على قصف كمبوديا بينما كانت لا تزال محايدة في عام 1969، وحاول تدمير قواعد وخطوط إمدادات فيتنامية شمالية، ولكنه أخفى المعلومات الحقيقية عن الجمهور من خلال تزوير سجلات القوات الجوية. وفي أكتوبر من عام 1970 تم انتخاب حكومة سلفادور أليندي الشيوعية بصورة ديمقراطية في تشيلي. أعلن نيكسون أنه لن يتدخل في هذه الانتخابات الحرة، بينما كان يعمل مع CIA سرا لدعم خصوم أليندي. وحاول تنظيم انقلاب فاشل لمنع تنصيبه وزعزعة حكومته خلال السنوات الثلاث بعد ذلك. وفي سبتمبر من عام 1973 تم تنظيم انقلاب عسكري ناجح ليمود اللندي ويصل الجنرال أوغدوسو للسلطة. لم يتم تحديد المشاركة المباشرة للسي آي اي، ولكن رحب نيكسون بأوغدوسو ودعمه بشكل مباشر، والذي كان دكتاتور قمعي قتل الآلاف وقام بانتهاكات جسيمة. وفي يونيو من عام 1971 تم تسريب وثائق سرية حول حرب فيتنام والمعروفة باسم أوراق البنتاغون إلى صحيفة نيويورك تايمز. وردا على ذلك قام نيكسون بإنشاء مجموعة عرفت باسم السباكون، والتي تتألف من محققين متقاعدين وكلاء سابقين في السي آي اي والإف بي آي، وكان هدفهم هو منع إطلاق المزيد من المعلومات السرية والقيام بسلسلة من السرقات غير القانونية والتجسس وعمليات المراقبة خلال العام القادم. وفي صباح 17 من يونيو من عام 1972 تم اعتقال العديد من أعضاء السباكون، وبعده تم القبض على الرجال العاملين لديهم وهم يقومون بالدخول بشكل غير قانوني إلى مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مبنى ووترغيت. حاول نيكسون تغطية دوره الخاص في هذا الأمر، ولكن الحقيقة تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة وتم تدمير مصداقيته بشكل كامل. قرر نيكسون الاستقالة في 9 أغسطس من عام 1974، وهو الرئيس الوحيد الذي استقال. كانت عواقب سلوك نيكسون كبيرة، حيث قام الكونغرس بالتحرك لاستعادة سلطاته في الأمن القومي. وفي عام 1973 صادق الكونغرس على قانون سلطات الحرب، والذي فرض قيود على جميع النشرات العسكرية التي يتم تنفيذها دون موافقة الكونغرس لمدة 60 يوم. وتعرض خليفة نيكسون جيرالد فورد للعواقب، حيث لم يتمكن من العمل عندما هاجمت فيتنام الشمالية وفتحت المجال للانتصار بجنوب فيتنام في عام 1975. تعرضت السي آي اي أيضا للانتقادات الشديدة، حيث تم إنشاء 3 لجان للتحقيق في إساءات السي آي اي، وتم الكشف عن العديد من أسرارهم. من بين هذه الأسرار كانت محاولاتهم المتكررة لإزالة حكومة تشيلي المنتخبة بصورة ديمقراطية، وهذا أثار أكبر موجة من الاستياء، وبالتزامن مع الفشل الأخير في فيتنام أدى ذلك إلى تبعات كبيرة في أنغولا. كانت أنغولا مستعمرة برتغالية سابقة وقد حصلت على استقلالها، وكانت في وسط صراع قوى ثلاثي في عام 1975، حيث كانت هناك اتصالات مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين للحصول على المساعدة. ولكن بعد الفشل الأخير في فيتنام لم يكن هناك أي فرصة لموافقة الكونغرس على التدخل العسكري فيها، وأراد السي آي اي تمويل الحزبين المعاديين للشيوعية بشكل سري. ولكن بمجرد اكتشاف هذا الأمر حصلت مقاومة كبيرة، وصوت الكونغرس أخيرا لحظر الاستخدام السري للأموال في أنغولا. وكان هذا تحول كبير في سياسة الحرب الباردة الأمريكية، حيث بدأ الشعب بالنظر بشكل نقدي إلى التدابير المتخذة لاحتواء الشيوعية، وبدأت عمليات المحاسبة للمسؤولين الأمريكيين في السبعينات. وفي عام 1973 اندلعت الحرب في الشرق الأوسط، حيث شنت مصر وسوريا هجوم مفاجئ على الكيان الإسرائيلي في محاولة لاستعادة الأراضي التي خسرتها الدول العربية سابقا. وسرعان ما جذب الصراع القوى الباردة، حيث دعمت الولايات المتحدة الكيان اليهودي، ودعم الاتحاد السوفيتي الدول العربية، ودعا بريغنيف إلى نشر قوات حفظ السلام المشتركة الروسية الأمريكية مهددا بالتصرف بشكل مستقل إذا رفضوا ذلك. ولكن نيكسون الذي كان في وسط فضيحة ووترغيت تجاهل التهديد، مؤكدا أن التصرف السوفيتي المستقل سيؤدي إلى عواقب لا يمكن حسابها، ووضع القوات النووية الأمريكية في حالة تأهب عالمي. لكن هذا الصراع انتهى في غضون شهر، وفي الأول من أغسطس من عام 1975 وقع بريغنيف اتفاق هلسنكي مع الولايات المتحدة و33 دولة أخرى، وحصل على اعتراف الغرب بحدوده الأوروبية القائمة. ولكن كان عليه أن يوقع على اتفاقية احترام حقوق الإنسان، لكن اتفاق هلسنكي تحول إلى كارثة سياسية، حيث ظن بريغنيف أنه يمكنه الاستمرار في تجاهل حقوق الإنسان. لكن الإصلاحيين داخل المعسكر السوفيتي لم يدعوه ينسى التزاماته، ففي صيف عام 1979 تأسست مجموعة هلسنكي في موسكو لهذا الغرض، ومع ظهور عدة منظمات مماثلة في جميع أنحاء شرق أوروبا، فقدمت اتفاقية هلسنكي المنصة التي يمكن للمواطنين السوفيت من خلالها معارضة النظام الشيوعي. أيضا تعرض الرئيس فورد للانتقاد، حيث كان يعتقد أنه بتوقيع الاتفاقية سيتجاهل تحركات السوفييت في شرق أوروبا، ليكون مصطلح التخفيف التدريجي للتوتر غير شعبي، لدرجة أن فورد حذر إدارته من استخدام الكلمة خلال حملته الرئاسية في عام 1979. ولكن كان الأمر متأخر، حيث فاز المرشح الديمقراطي جيمي كارتر بالرئاسة في عام 1977. في البداية حاول كارتر إحياء التخفف التدريجي للتوتر، لكن سلسلة من الإجراءات المتناقضة أفقدت القيادة السوفيتية السيطرة. دعا كارتر إلى التعاون مع السوفييت في الوقت الذي التقى فيه مع المنشقين السوفييت، واقترح أن يتم وضع حدود أخرى على الأسلحة النووية، ولكن في نفس الوقت كان بريغنيف يعاني من مشاكل صحية خطيرة، ليكسب الجيش السوفيتي السلطة والذين كانوا معارضين لعملية السيطرة على الأسلحة الخطرة. وفي عام 1977 بدأوا في نشر صواريخ SS-20 ضد أهداف في أوروبا الغربية، مما دفع حلف الناتو إلى الرد بنشر صواريخ بيرشينغ 2 وصواريخ كروز في عام 1979. وعلى الرغم من هذا تم توقيع معاهدة ثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. كانت هناك انتقادات واسعة خاصة في أمريكا، حيث اعتبر البعض أن المعاهدة لم تقلل من الخطر النووي وأن السوفييت سيستمرون في العمل. وفي فبراير من عام 1979 انتزع الثوار السلطة في إيران وأطاحوا بحليف الولايات المتحدة الدائم محمد رضا بهلوي، لتتصاعد الأمور عندما اقتحم متشددون السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر من ذلك العام واحتجزوا 52 أمريكيا كرهان. استمرت الأزمة لمدة 444 يوم، وفشلت المفاوضات وفشلت عملية إيجل كلو العسكرية للإنقاذ. تم إطلاق سراح الرهائن في يناير من عام 1981، إلا أن الوضع أضر بالمكانة الدولية لأمريكا ودمر أي فرصة لإعادة انتخاب كارتر. وفي أفغانستان تمت الإطاحة بالحكومة بانقلاب شيوعي ليرسل الاتحاد السوفيتي على الفور مساعدات، ولكن في مارس اندلع تمرد عنيف في هارات بالقرب من الحدود الإيرانية ترك الآلاف من القتلى، بما في ذلك 50 مستشار سوفيتي وعائلتهم، كما تم اعتقال وإعدام رئيس الوزراء الأفغاني الموالي للاتحاد السوفيتي، لتدخل البلاد بالكامل إلى حالة قريبة من الحرب الأهلية. وخشى من أن واشنطن ستستغل الفرصة، قرر السوفييت تدشين غزو كامل لأفغانستان، وكان هذا الشيء الذي أدى إلى نهاية الاتفاق، حيث اتصل كارتر ببرغنيف عبر الخط الساخن بين موسكو وواشنطن ليخبره بأن الغزو يمكن أن يشكل نقطة تحول أساسية ودائمة في علاقتهم، وهذا الأمر كان صحيح. ففي يناير من عام 1980 فرض الرئيس الأمريكي حظر على الشحنات الحبوب والتكنولوجيا إلى الاتحاد السوفيتي، وأعلن مقاطعة أولمبياد موسكو وطلب زيادة الإنفاق الدفاعي. كان الرئيس يخشى من أن الغزو السوفيتي كان محاولة لقطع الولايات المتحدة عن النفط في الشرق الأوسط، وأعلن ما سمي بمذهب كارتر، والذي يعني استخدام القوة إذا لزم الأمر لمنع أي قوة خارجية من السيطرة على منابع النفط لتتصاعد حرارة الحرب الباردة مرة أخرى. وفي نوفمبر من عام 1980 فاز نجم السينما السابق رونالد ريغان على جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية. كان ريغان معارض شديد للاتحاد السوفيتي، والذي رأى بأنه يطيل الحرب الباردة بشكل كامل. لكسر هذا الجمود سعى ريغان إلى إعادة تأكيد الهيمنة الاستراتيجية الأمريكية على الاتحاد السوفيتي، ولهذا كان عليه إقناع الجمهور الأمريكي بأن الاتحاد السوفيتي لم يعد في وضع يمكنه الاستمرار في القتال، فبدأ حملة من الخطابات العامة لإسقاط مكانة الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى في العالم الحديث. وعلى الرغم من خطاباته المثيرة للجدل، كانت رؤية ريغان حول الأسلحة النووية واضحة، فهو أراد أن يرى عالم لا توجد فيه الأسلحة النووية، وأن تكون الدول حرة من التهديد الكامل بالانقراض، والطريقة الوحيدة التي رأى فيها تحقيق ذلك هو إجبار السوفييت على دخول سباق تسلح جديد ليخسروه، مما يضغط عليهم لقبول اتفاقية تخفيف الأسلحة، وسميت هذه السياسة باسم السلام من خلال القوة، ليبدأ بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير، حيث تضاعفت ميزانية البنتاغون بين أعوام 1980 حتى 1985. تمكن ريغان أيضا من إقناع الحلفاء بمضاعفة إنتاجهم للنفط، مما تسبب في انخفاض سعره في السوق الدولي، حيث كان النفط يشكل جزء كبير من صادرات الاتحاد السوفيتي، لذلك تعرضوا لانخفاض كبير في الإيرادات، مما زاد من عدم استقرار اقتصادهم الهش. ولكن ركيزة استراتيجية ريغان كانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي والملقبة باسم حرب النجوم من قبل وسائل الإعلام. كانت المبادرة تهدف إلى إنشاء نظام دفاع صاروخي جديد وجذري باستخدام الليزرات وأنظمة الصواريخ المستندة إلى الفضاء يمكنها الدفاع ضد أي هجوم نووي. كان ريغان واعي بأن الولايات المتحدة قد تكون بعيدة عقود عن تطوير مثل هذه التقنية، وكان يعرف أن السوفييت يتخلفون بعيدا في تقنية الكمبيوترات، وأن هذا الخداع يمكن أن يجبرهم على الجلوس في طاولة المفاوضات لينجح الخداع، ولكنه أدى إلى بعض النتائج غير المتوقعة، حيث أن هذا الأمر أصاب قادة الاتحاد السوفيتي في حالة من الهلع خوفا من أن الولايات المتحدة تستعد للهجوم الأول. بدأ الزعيم السوفيتي الجديد أندروبوف في حالة تأهب في الاستخبارات دامت لعامين، حيث بحث عملاء الاتحاد السوفيتي حول العالم عن دلائل على استعداد الولايات المتحدة للهجوم، وكان الاتحاد السوفيتي في حالة تأهب عالية إلى درجة أنه عندما دخلت طائرة ركاب مدنية كورية جنوبية عن طريق الخطأ إلى الأجواء السوفيتية في الأول من سبتمبر من عام 1983 تم إسقاطها وقتل جميع الركاب بما في ذلك 62 أمريكي، ليتم تعليق المفاوضات بشكل مؤقت، ويدين ريغان الحادثة باعتبارها فعل متوحش. وفي نوفمبر من ذلك العام بدأت أزمة أكثر خطورة عندما نفذ حلف شمال الأطلسي واحدة من تمارينه العسكرية المجدولة بانتظام في غرب أوروبا أطلق عليها باسم إيبل آرتش 83، لكن هذه المرة قام الزعماء الحكوميين بالمشاركة في التمرين وتم تطبيق الصمت الإذاعي لتحقيق الواقعية. أدت هذه التطورات إلى اعتقاد الرئيس السوفيتي بأن الولايات المتحدة تستخدم التمرين كغطاء للهجوم النووي، وتم إعداد القوات النووية السوفيتية، وتم وضع وحدات الطيران في حالة تأهب عالية في شرق أوروبا. على الرغم من أن السوفييت سرعان ما أدركوا خطأهم وتراجعوا، إلا أنها كانت إحدى أخطر الحالات منذ أزمة الصواريخ الكوبية. أثارت سياسات ريغان المعادية للاتحاد السوفيتي أيضا صراع مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي، حيث كان هناك توتر حي وموجود في أغلب أنحاء أوروبا. استفاد الجانبان من التواصل المتبادل، حيث كانت تربط ما يقرب من نصف مليون وظيفة ألمانية غربية بالتجارة مع الشرق في أوائل الثمانينات. واستجابة لتصاعد التوترات ونشر الصواريخ من الجانبين ظهرت حركات سلام كبيرة في أوروبا. وفي أمريكا ولدت حركة تجميد الأسلحة النووية، والتي تدعو إلى تجميد الأسلحة النووية لكل الدولتين، وحظت هذه الحركة بشعبية كبيرة، حيث تجمع مليون من المؤيدين في سنترال بارك في 12 من يونيو من عام 1982 في واحدة من أكبر التظاهرات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة. كان ريغان يطلق على عام 1984 اسم عام فرص السلام، معلنا بأنه سيكون مستعد لاستئناف المفاوضات مع موسكو بعد إعادة انتخابه في نوفمبر من ذلك العام، لتوافق قيادة الاتحاد السوفيتي على البدء في المفاوضات، لكنها تعرضت لتغيير مهم في القيادة السوفيتية حين بدأت المحادثات في عام 1985. توفى أندروبوف في فبراير من عام 1984 بعد 15 شهر فقط في المنصب، وخلفه كوستانتين تشيرينكو والذي كان يبلغ 72 عام وهو مدخن شره، ليتوفى بعد 13 شهر فقط من وصوله للمنصب. لهذا كانت هناك حاجة ماسة للتغيير بشكل حقيقي في الاتحاد السوفيتي، وهنا انتخب المكتب السياسي السوفيتي ميخائيل غورباتشوف كأمين عام. كان غورباتشوف والبالغ من العمر 54 عام وجه جديد في القيادة السوفيتية المتقدمة في السن، وكان مستعد للاعتراف بفشل النظام السوفيتي وتحمل الإصلاح والتفاوض بشكل مفتوح مع الغرب، وعلى العكس من سلفه كانت لديه كاريزما قوية. ولكن بعد سنوات من سوء الإدارة والاستياء والركود السياسي واجه غورباتشوف مهمة شبه مستحيلة لتكون الأمور أكثر سوءا. بدأت الصين في الاعتماد على العناصر الرأسمالية بعد وفاة ماو في عام 1976، حيث ظهر دينغ شياوبينغ كزعيم وهو معارض صيني تم قمعه من الحزب مرتين بسبب ميوله الرأسمالية. وفي إحدى هذه المرات عذب ماو ابن دينغ وألقاه من مبنى الذي يتكون من ثلاث طوابق، مما أدى إلى شلله الدائم. لكن دينغ انتقم، حيث أعلن بأن ماو كان على حق في 70% من الوقت وخاطئ في 30%، وانتقد القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة وبدأ يجري تجارب رأس مالية. عملت هذه العناصر الرأسمالية على إنعاش الاقتصاد الصيني، حيث تضاعف الدخل الفردي ثلاث مرات بين أعوام 1978 و 1994، وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة. عندما توفى دينغ في عام 1997 كان اقتصاد الصين من بين أكبر الاقتصاديات في العالم، وهذا تسبب في أن يكون هناك ضغط إضافي على الاقتصاد السوفيتي التي تعثر في السبعينات وتقلص في الثمانينات. قدم غورباتشوف بيريستروكا أو إعادة الهيكلة لإحياء الاقتصاد السوفيتي، والتي سمحت بإدخال آليات السوق المحدودة. ومع افتتاح أول مطعم ماكدونالدز في موسكو في عام 1990 أدرك غورباتشوف أيضا أن التسابق الدائر في الأسلحة يعرقل الاقتصاد السوفيتي ويبعد الموارد بعيدا عن إصلاحاته، فكان التفاوض مع الغرب الخيار الوحيد. ليلتقي غورباتشوف بريغن 5 مرات منفصلة بين أعوام 1985 و1988، بنى كل لقاء مستوى ثقة واحترام بين الجانبين، وكان غورباتشوف أكثر انفتاحا مما كان عليه أسلافه. كان مستعد للمشاركة في اتفاقيات الأسلحة وتقديم تنازلات، وكان مستعد لإزالة القوات السوفيتية من أفغانستان، وبوجود قائد سوفيتي متعاون بشكل كبير تفاوض ريغان ليوقع الجانبان على معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في 8 ديسمبر من عام 1987، والتي تحظر جميع الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وفي غضون 3 سنوات أدت المعاهدة إلى تدمير أكثر من 2500 سلاح نووي، مع السماح لكل طرف بالوصول إلى مواقع نووية للتحقق من الامتثال للشروط. كانت هذه الاتفاقية تاريخية، حيث كانت المرة الأولى التي يتفق فيها الجانبين على القضاء على جزء من الصواريخ النووية. أصبح من الواضح أن البروتستيكا لا تعمل، حيث أن الاتحاد السوفيتي استمر في الركود الاقتصادي بشكل كبير. تسببت سياسة غورباتشوف الرئيسية الأخرى غلاسنوست أو الانفتاح إلى مشاكل أيضا، حيث حاولت السياسة التعامل مع الفساد في عهد بريغنيف وإعادة إقامة الاتصال بين الحزب والشعب. كان الحزب أكثر صراحة بشأن أخطائه وشجع على النقاش المفتوح، مما فتح الباب أمام الإصلاح، والتي تأثر بشكل كبير من كارثة تشيرنوبل في عام 1986. ففي إبريل تسبب انفجار في محطة توليد الطاقة النووية في تشيرنوبل بإطلاق كمية كبيرة من الجسيمات المشعة، والتي بدأت تتحرك فوق الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية. حاولت الحكومة السوفيتية تغطية الحادث وتأخرت في إجلاء المقيمين في المناطق الملوثة، وهذا أدى إلى المزيد من حالات اللوكيميا وتشوهات الولادة. وقال كروتشوف لاحقا عن الكارثة: هذه الكارثة كشفت عن مرض نظامنا، فتغطية أو تهدئة الحوادث والأخبار السيئة الأخرى وعدم المسؤولية والاستهتار والعمل الرديء والشرب الكثير للخمور جعلتني وزملائي في العمل أعيد التفكير في العديد من الأمور. لكن الانفتاح لم يكن كما أراده السوفييت. تحول النقاش المفتوح إلى انتقادات واسعة النطاق للحزب وغورباتشوف نفسه، حيث اندلعت الانتفاضات في جميع أنحاء أوروبا الشرقية. كما بدأ غورباتشوف حركة نحو التحول الديمقراطي، حيث سمح بانتخابات المتعددة المرشحين، وأعلن بأنه سيقلص الوجود العسكري السوفيتي في أوروبا الشرقية بمقدار 500,000 رجل، مشيرا إلى أنه سيلغي مذهب بريغنيف، وأعلن بأن المصلحين لن يخافوا من القوات العسكرية السوفيتية، فظهرت حركات إصلاح في أنحاء شرق أوروبا. وفي عام 1989 اندلعت سلسلة من الثورات الديمقراطية، حيث تم إنهاء الحكومات الشيوعية تقريبا من كل سلطة، في حين حدثت معظمها بشكل سلمي تعرض بعضها للعنف، حيث أمر زعيم رومانيا نيكولاي تشاوتشيسكو بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل المئات في الفوضى. وفي يوم الميلاد تم القبض على تشاوتشيسكو وأعدامه، مما أدى إلى نهاية عنيفة للشيوعية في رومانيا. وفي 9 نوفمبر سقطت أكثر الأمور رمزية في الحرب الباردة، وهو جدار برلين، وتم إعادة توحيد ألمانيا في العام التالي، وحصل غورباتشوف على الاحترام في الخارج، حيث حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1990، ولكنه واجه استقبال أكثر برودة في بلاده. وعلى الرغم من جهوده الحديثة، كان لا يزال الاقتصاد السوفيتي راكد، وأدت أفعاله إلى تفكك كل القوة السوفيتية في الخارج. وفي شهر مارس من عام 1990 قام بإلغاء المادة 6، مما أنهى احتكار الحزب الشيوعي للسلطة وسمح بتشكيل المعارضة ككيان رسمي. لهذا كانت الدول الفردية التي شكلت الاتحاد السوفيتي جاهزة للدفاع عن استقلالها، حتى روسيا وطن الثورة انتشرت فيها موجة من القومية، حيث انتخب بوريس يلتسين رئيسا، وبدأ يلتسين مهمة تفكيك الاتحاد السوفيتي، وأصبح منافس غورباتشوف الرئيسي. لكن غورباتشوف واجه أيضا معارضة في داخل الحزب الشيوعي باعتقاد أن إصلاحاته كانت تفكك الاتحاد، لهذا نظم مسؤولي الكبار في الحكومة والجيش وجهاز الأمن السوفيتي انقلاب في شهر أغسطس من عام 1991، وتم وضع غورباتشوف تحت الإقامة الجبرية وأرسلت الدبابات إلى شوارع موسكو. لكن هذا الانقلاب تعرض لانتقادات واسعة حتى من قبل يلسن، والذي ساعد في إنهائه في غضون 3 أيام فقط. وعندما عاد غورباتشوف للسلطة أصبح من الواضح أن الاتحاد السوفيتي لا يمكن إنقاذه. وفي 25 من ديسمبر من عام 1991، وبعد مرور 74 عام على الثورة البولشفية، استقال غورباتشوف وأنهى بشكل رسمي وجود الاتحاد السوفيتي في تمام الساعة 7:32 مساء. وتم إنزال العلم السوفيتي من الكرملين للمرة الأخيرة، وانقسم الاتحاد السوفيتي إلى 15 دولة مستقلة، مما أدى إلى نهاية الحرب الباردة والصراع الذي حكم العلاقات الدولية لأكثر من 40 عام. وقد ذكرت بالتفصيل قصة انهيار الاتحاد السوفيتي في حلقة خاصة. وبهذا انتهيت من فيديو الحرب الباردة، فيها تعرفنا على شكل العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.